الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا تجزي العوراء البين عورها. ولا العجفاء التي لا تنقي. والعرجاء لا تجزي العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها. هذه الأربع نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأشرنا في الدرس السابق إلى العوراء والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، فالمخ من الهزال، فالمخ مع الهزال يزول ويبقى داخل عظم أحمر، فهذه لا تجزي. والهزيلة فيها مخ تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. الثالثة التي لا تجزي العرجاء البين ضلعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون عرجها بينا. وما هو الضابط للعرج البين؟ قال العلماء إذا كانت لا تطيق المشي مع الصحيحة فهذه عرجها بين، أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينا، لكن كلما كملت كانت أحسن. والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. وأما العاجزة عن المشي لعاهة فهي أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها، والعاجزة عن المشي لسمن فصرح المالكية فإنها تجزي لأنه لا عاهة فيها ولا نقص في لحمها. ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين فهي أولى بعدم الإجزاء عن العرجاء البين ضلعها. والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، وذلك أنه إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر، لأنها ليس لها ثنايا فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي فهي تجزي، لكن كلما كانت أكمل كانت أفضل. قال الشيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 120: وتجزي الهتماء التي سقط بعض أسنانها، في أصح الوجهين انتهى. ووجه إجزائها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقي من الضحايا قال أربع، وأشار بيده وليست الهتماء من أربع. والجداء تجزي وهي التي نشف ضرعها، أي مع الكبر صار لا يدر فضرعها ناشف. قال ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الأضحية صفحة 67: وإن توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنها أجزأت بلا كراهة، لأنه لا نقص في لحمها ولا خلقتها، واللبن غير مقصود في الأضحية. والمريضة لا تجزي، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بينا، وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله. أما آثاره فإن تظهر على البهيمة أما آثاره بأن تظهر البهيمة آثار مرض من الخمول والتعب السريع وقلة شهوة الأكل وما أشبه ذلك. وأما الحال فإنه يكون مرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت نشيطة فإنها لا تجزي. ولهذا قال علماء الحنابلة إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة، ولا سيما إذا كان يسيرا، لكنهم قالوا إنه مرض بين، ثم إنه مفسد للحم فلا يجزي، وعدم إجزاء المريضة للنص والمعنى. فالنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المريضة بين مرضها، انظر كتاب الإنصاف 78:4. والمعنى أن لحم المريضة يخشى على الإنسان من أكله يتأثر به، مسألة. وأما المبشومة، وذلك أن بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم، أي انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح، ولا يعلم أنه سلم الموت إلا إذا ثلط، أي إذا تبرز. فالمبشومة مرضها بين ما لم تثلط، مسألة. من أخذها الطلق هل مرضها بين؟ الظاهر أنه ليس بين، لأن هذا الشيء معتاد، إلا أن تصل إلى حالة خطرة كأن تتعسر ولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات البين، مسألة. المغمى عليها بأن سقطت من أعلاف فأغمي عليها، فما دامت في إغمائها لا تجزي، لأن مرضها بين. قال ابن تيمية رحمه الله في رسالة الضحية صفحة 63: ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإلزام مريضة البين مرضها. والعظباء، وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا، قال بعض العلماء إنها تجزي لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح، لأن في صحة الحديث نظر، والذي ينهى عن أعظم الأذن والقرن والأصل، والذي ينهى عن أعظم الأذن والقرن والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن، وأن نرحب بالمقابلة وللمدابرة وللخرقاء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ونصه فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن نضحي بمقابلة ولا بمدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، أي خرقت أذنها. والمقابلة التي شقت أذنها من الأمام عرضا، والمدابرة التي شقت أذنها من الخلف عرضا، والشرقاء التي شقت أذنها طولا، وتجزئ البتراء خلقة أو قطعا، والبتراء التي ليس لها أذنب خلقا أو قطعا، والبتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع ذنبها فتكره تضحية بها قياسا عظباء، لأن الذنب مصلحة كبيرة للحيوان، ودفعا لما يؤذيه، وجمالا لمؤخره. قال ذلك ابن عثيمين رحمه الله صفحة 66 في رسالة الضحية. وقال فقهاء إن مقطوعة الإلية لا تجزي، لأن الإلية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالظان إذا قطعت إليته لا يجزي، لكن هذا إشكال، وأن بعض أهل الخبرة يقولون إن قطع الإلية من مصلحة البهيمة، لأن الشحم الذي يتكدس في الإلية إذا لم يكن لها إلية عاد إلى الظهر وانتفعت به البهيمة مع خفة البهيمة وعدم تعرضها للتعب، لأن بعض الظان تكبر إليتها جدا حتى تنفعص كما يقول أهل الخبرة، قد تدمر لها من ثقل الشحم. ولكن ظهر كلام الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقا، أعني مقطوعة الإلية. وبناء عليه نسأل عن الأسترالي، والأسترالي ليس له إلية، له ذيل كذيل البقر، فليس فيه شيء. فيشبه ما قاله الفقهاء من البتراء أنها تجزي خلقة كانت أو مقطوعة. وقد شاهدنا ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه أحيانا يرد ما لم يقطع ذيله من الإستراليات، الوجه الثاني أحيانا يكون فيه فيه أثنى إسرائيلي فينزل عليه الذكر. فيه أنثى أسترالي فينزل عليها الذكر من الظعن هنا وتلد ولدا ليس له إلية وإنما له ذيل فقط، وهذا يدل على أنه ليس لها إلية خلقة وإنما لها ذيل. وتجي الصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء وهي التي لم يخلق لها قرن، وهذا قول مذهب أحمد بن حنبل وهو الصحيح. وأيهما أفضل، ذات القرن أو الجماء؟ الجواب ذات القرن، ولهذا جاء في الحديث بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشا أقرن، أخرجه البخاري. ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن، وما قطعت خصيتاه فيجزي مع أنه ناقص الخلقة، وهذا هو المذهب. انظر المقنع مع الإنصاف 80 تقسيم 4. والعلة في ذلك أن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة لأنه أطيب للحم، وينبغي أن نقسم العيوب لثلاثة أقسام. القسم الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربعة: العوراء البين عوروها، والمريض البين مرضوها، والعرجاء البين ضلعوها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقال يقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها. وأما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية. القسم الثاني ما ورد النهي عنه من دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولا أو شق عرضا أو قطع، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصر لعدم الإجزاء بأربعة أصناف، ويحق بذلك مقطوعة الذنب من الغنم والبقر والإبل والضان الأسترالي، ويطلق عليها البتراء. القسم الثالث عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين، مثل العرجاء عرجا يسيرا، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء ولا تجب الكراهة لعدم وجود الدليل والأصل براءة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صوافا فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجب جنوبها فاكلوا منها. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت يعني سقطت عرض، وتكون اليسرى هي المعقولة، لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى، وسيمسك الحربة بيده اليمنى، ولو عقلت اليمنى اليد اليمنى لضربت الناحر بركبتها إذا حست، ويكون عليه خطأ. لكن إذا كانت المعقولة هي اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، وإذا نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر التي بها اليد المعقولة. هذه هي السنة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا، فإنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها ويلون رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها. فنقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت، فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة فيطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة من أن تكون بين يديها، وهي معروفة، فإذا طعنها جرها من أجل أن يقطع الحلقوم والمري. والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفلها والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفلها، ولهذا تموت الإبل أسرع من ولهذا تموت الإبل ولهذا موت الإبل أسرع من موت الظأن والمعز والبقر، وذلك لأن النحر قريب من القلب فينفجر الدم من القلب بسرعة، ولو أنها ذبحت من عند الرأس لكانت تتألم من الذبح، لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح بعيدا فيتأخر موتها، فكان الحكمة أن تنحر ويخرج الدم بسرعة ثم تموت. بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.